فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مجلسنا هذا مع أحكام تتعلق بالعبادات. وقد أنهينا الحديث عن سجود السهو، ونبدأ بسجود التلاوة. وسجود التلاوة سجدة يسجدها المصلي عقب تلاوة آية من آيات السجود في القرآن، وهي سجدة إجلال وامتثال وطاعة وإقبال وخضوع للمولى سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وأما حكم سجود التلاوة فقد قال المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عن ذلك:
ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع.
فسجود التلاوة سنة مؤكدة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. ولا خلاف بين العلماء في سنية هذا السجود ومشروعيته، وإنما اختلفوا في وجوبه، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة لا واجب، كما حكى ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره. ويدل على كونه سنة غير واجب ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وما رواه البخاري عن ربيعة بن عبد الرحمن التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال، يعني إذا جاء موضع السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، يعني في الجمعة الثانية لما قرأ موضع السجدة. وفي رواية أخرى أنه رضي الله عنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. والمصنف رحمه الله في كتاب منهاج السالكين قال: ويسن للقارئ والمستمع. ومعنى ذلك أن سجود التلاوة له سببان اثنان: التلاوة أو الاستماع. أما الأول وهو التلاوة فلا بد أن تكون للآية كاملة لا لموضع السجدة فقط. قال الإمام النووي رحمه الله: فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجزي، يعني لا بد من إكمال الآية لأجل سجود التلاوة، ولا يقطع الآية في وسطها مثلا أو قبل آخرها ليسجد للتلاوة. فإذا متى يكون سجود التلاوة؟ إذا قرأ هو عندما ينهي آية السجدة تماما. هذا ما ذكره النووي رحمه الله في المجموع. السبب الثاني لسجود التلاوة الاستماع. ما هو الفرق بين الاستماع والسماع؟ الاستماع قصد السماع، القصد أن يقصد، فهو لا ليس سماعا عابرا، لكن يجلس في درس أو في حلقة تلاوة قاصدا الاستماع، فعندما يسجد التالي يسجد المستمع، ويكون التالي كالإمام والمستمع كالمأموم يتابعه. فإذا سجد التالي يعني القارئ سجد السامع المستمع. إذن إذا قصد الشخص سماع القراءة والإنصات لها فيسن له أن يسجد متى؟ إذا سجد القارئ باتفاق الفقهاء. قال ابن قدامة رحمه الله: ويسن السجود للتالي والمستمع، لا نعلم في هذا خلافا المغني. وكذلك قال النووي رحمه الله: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف، سواء كان القارئ في صلاة أم لا، هذا في المجموع. طيب هذا المستمع، فما حال أو فما بال السامع الذي سمعها بغير تقصد الاستماع، وإنما كان مرورا عابرا حضورا عابرا؟ أما الذي يسمع القراءة ولم يقصد الاستماع لها، هذا يسمى سامعا، كالجالس في المسجد إذا سمع غيره يقرأ عرضا فهو لم يجلس إليه بقصد الاستماع. واحد جالس المسجد، واحد آخر يقرأ، انتبه الجالس هذا الأول، انتبه فجأة إلى أن الثاني قرأ سجدة، فهل يسجد إذا سجد؟ الجواب: لا يشرع له. واحد عابر في الطريق وآخر يقرأ آية فيها سجدة وسجد القارئ، هذا العابر ما قصد الاستماع ولذلك لا يشرع له السجود عند المالكية والحنابلة، كما ذكر صاحب الإنصاف. إذن من الذي يشرع له في حال الاستماع؟ المستمع القاصد، القاصد يعني قد نوى وحضر وجلس مثلا إلى القارئ معه في الحلقة، أو وقف عليه يستمع لقراءته، هذا يكون كالمأموم للقارئ، إذا سجد القارئ يسجد معه. طيب ما هو الدليل أن مجرد السماع لا يوجب السجود؟ يعني واحد سمع بشكل عابر ما قصد الاستماع. ورد عن سعيد بن المسيب رضي رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه مر بقاص واعظ فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، وعثمان مر فقال عثمان: إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد، رواه عبد الرزاق في مصنفه. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إنما السجدة على من جلس لها واستمع. وكذلك ورد عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين رضي الله عنه مر بقصاص فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، وقال: إنما السجدة على من جلس لها. أما هذا المار العابر لا يشرع له السجود. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر سلمان رضي الله عنه على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له: يعني لماذا لم تسجد معهم؟ فقال: ليس لهذا غدونة، يعني أنا ما جئت ناويا ولا قصدت الاستماع، أنا مجرد عابر، ولذلك لا يشرع لي ما يشرع لهم. رواه عبد الرزاق في المصنف. وقد صحح الحافظ بن حجر رحمه الله أسانيد هذه الآثار في فتح الباري. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما السجدة على من جلس لها. هذا أيضا صححه النووي في رواه ابن أبي شيبة صحح إسناده النووي رحمه الله. السؤال الآن، الحالة التي تلي هذا: إذا لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ يعني عندنا قارئ يقرأ في درس، في جلسة، في مقرأة، وهناك من يقصد الاستماع والقارئ ما سجد، القارئ ما سجد، لأننا قلنا سجود التلاوة مستحب على الراجح وليس بواجب. هل يشرع للمستمع أن يسجد؟ يعني يقول: أنا استمعت إلى موضع السجدة فسوف أسجد، وكون القارئ ما سجد أنا لست ملزما به. ذهب الشافعية إلى أنه يستحب السجود للمستمع سواء سجد القارئ أم لم يسجد كما في المجموع، وقيل لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ، لأن المستمع تابع للتالي، يعني للقارئ تابع له، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. واختاره من المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. إذن قالوا إن المستمع تابع للقارئ، سجد سجد معه، ما سجد لا يسجد. دليلهم ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فإذا زيد ما ثبت، زيد ما سجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سجد. الحديث هذا يدل على أمرين حديث زيد: أولا عدم وجوب سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه السجود، والثاني أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. وقد روى البخاري رحمه الله تعليقا معلقا عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله بن مسعود وأنا غلام، فمررت بسجدة فقال عبد الله، يعني بن مسعود: أنت إمامنا فيها، يعني إذا سجدت سنسجد معك، وإذا ما سجدت لن نسجد. وكذلك روى عبد الرزاق في المصنف عن سليمان بن حنظلة قال: قرأت عند ابن مسعود السجدة فنظرت إليه، يعني سليمان بن حنظلة تلميذ يقرأ على الشيخ وهو ابن مسعود، من هو القارئ؟ سليمان. قرأ السجدة ونظر إلى ابن مسعود فقال ابن مسعود: ما تنظر؟ أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا. طيب، هذا الخلاف إنما يكون إذا كان التالي والمستمع في غير الصلاة، لكن إذا كان في صلاة فيجب على المأموم متابعة الإمام، فالإمام إذا سجد التلاوة لابد أن يسجد المأموم. طيب، ماذا بالنسبة لي تذكير القارئ؟ يعني لو في جماعة جالسين وقارئ يقرأ والبقية يستمعون كما هي السنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ، أنداهم صوتا مثلا أو أقرأهم يقولون اقرأ وهم يستمعون. الآن القارئ لو ما سجد، طبعا هذا ليس في الصلاة، هذا في درس أو في حلقة مجلس، القارئ ما سجد، هل يذكر؟ هل يقال له تسجد ثم يسجدون معه إذا سجد وما يسجدون إذا ما سجد؟ قالوا إذا كان محتملا أنه ناس فيذكر ثم هو يقرر يسجد أم لا. أما إذا لم يحتمل النسيان غير محتمل، هو تركه عمدا فلا يذكر، اختار عدم السجود والسجود مستحب فاختار عدم السجود، خلاص لا داعي لي أن يقال له شيء. طيب، السؤال أو الموضوع التالي، المسألة الآن المسألة التي يكثر السؤال عنها: إذا سمعنا تلاوة من مسجل أو من يعني مادة مسموعة من إذاعة، من مسجل، من شبكة الإنترنت، من أي ملف صوتي في الجوال، يعني تلاوة مسجلة، يعني ما عندنا قارئ يقرأ لنا، ما عندنا قارئ يقرأ لنا، ولكننا سمعنا آية السجدة من مسجل، سمعناها مسجلة. طبعا قد تكون، يعني قد يكون القارئ هذا المسجل صوته قد يكون في صلاة وقد لا يكون في صلاة، فهل نسجد نحن الذين سمعنا التلاوة المسجلة؟ ويقول أيضا السائل: يعني أنا قاصد أني أستمع، أنا الآن مشغل القرآن وأستمع، والقارئ مر بآية فيها سجدة وقرأها وأنا أستمع قاصد، أنا لاني لست مارا ولا عابرا، الذي يظهر أنه لا يشرع السجود. طبعا صحيح المسألة هذه مسألة حادثة نازلة جديدة، لأن المسجلات ما كانت من قبل. هل يوجد في كتب الفقهاء شيء قريب؟ نعم يوجد، جاء طبعا يوجد مسألة يعني طريفة في الفتاوى الهندية من كتب الأحناف، قالوا إن سمعها من الصدى لا تجب عليه. يعني واحد جالس يستمع لقارئ يصل صداه إليه، قالوا إن سمع من الصدى لا تجب عليه. على أي حال المسألة هذه نعتبرها مسألة جديدة، وننظر ما هو كلام العلماء المعاصرين في الموضوع. سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ومر بآية فيها سجدة تلاوة، وهذا الآن مستمع قاصد الاستماع، فهل يسجد؟ فأجاب الشيخ: لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد. هذا في مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل من واحد قال أنا أستمع إلى المسجل هل أسجد؟ فقال الشيخ لا يسجد إلا إذا سجد المسجل. طبعا الشيخ هو الآن يعني صحيح أنه أتى بها على سبيل الطرفة، لكنه يقصد الكلام، يعني بما أن المسجل لا يسجد فأنت لا تسجد، والشيخ يريد أن سجود المستمع لا يكون إلا إذا سجد القارئ. طيب لو قال قائل أنا أستمع إلى مجلس قراءة نقلا مباشرا، أو أنا أستمع إلى قناة تلفزيونية فيها نقل مباشر، أو أستمع إلى نقل مباشر لمجلس قراءة تلاوة عبر شبكة الإنترنت صوتا وصورة، وسجد نقل مباشر وأنا قاصد أستمع، أنا قاصد للاستماع والنقل مباشر، مو شيء مسجل وانتهى وأستمع إليه قد انتهى، لا، وأمامي يعني في الشاشة رأيت، صحيح أنا ماني معهم في المجلس لكنني أتابع حلقة التلاوة أو مجلس التلاوة، هذا أتابعه عبر الشاشة أو عبر الشبكة، فالذي يقرأ قرأ آية السجدة وسجد، هل يشرع لي أنا بعيد عنه آلاف الأميال أن أسجد لأنني أول شيء أنا مستمع قاصد، وثانيا هو سجد والتلاوة الآن حاضرة ما هي مسجلة، البث مباشر، فالظاهر والله أعلم أنه يسجد، لأنه خلاص انطبقت المسألة، يعني أنا معهم ولو ما كنت جالسا في نفس المجلس لكنني قاصد الاستماع. أفرض واحد وراء الجدار ويسمع القارئ، القارئ الآن يعني بشكل مباشر يقرأ وهذا يستمع له من وراء الجدار، لو القارئ سجد المستمع يسجد، لو يعني عبر مكبر الصوت، أفرض القارئ في المسجد يقرأ في المسجد حتى لو في غير صلاة يعني في غير الصلاة، وهذا بر المسجد مسافة، بس هو قاصد الاستماع عبر مكبر الصوت. إذا سجد القارئ ما دام قاصد الاستماع يسجد معه. لو كانت المسافة ما هو بر المسجد ب200 متر، لو كان على بعد 200 كيلو 2000 كيلو خلاص المسألة واحدة. فصار الآن كأنه هذا المجلس عن البعد قاصد الاستماع له وحاضر معهم على البعد. إذا سجد القارئ سجد المستمع. يعني الآن الحلقة هذه حلقة بث مباشر، هذه الآن اللي أنا وأنتم فيها. لو أنا الآن قرأت آية فيها سجدة التلاوة وأنهيتها وسجدت، كلكم يشرع لكم أن تسجدوا. خلاص هذه هي المسألة. أما التسجيل لا يسجد لأنه ليس بقارئ لك، المسجل ليس بقارئ لك، ولا يكون كالإمام لك وأنت كالمأموم. طيب مسألة، لو قرأ أكثر من آية سجدة في مجلس واحد، إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة، أما إذا كرر الآية الواحدة في المجلس، يعني افرض واحد يعلمنا القراءات السبع فجاء على آية فيها سجدة فقرأ بقراءة حفص عن عاصم، ثم قرأ بقراءة ورش عن نافع، ثم بقرأ أعطانا القراءات. الآن هو يكرر الآية الواحدة كل مرة مثلا بقراءة، فيجزيه أن يسجد سجدة واحدة بعد فراغه من كل القراءات وتكفيه عن الجميع. لكن إذا سجد في القراءة في البداية مثلا قرأ بقراءة حفص الآن آية السجدة وسجد، وبعدين قرأ بقراءة أخرى نفس آية السجدة يسجد مرة أخرى. هذا قول المالكية، مالك والشافعي وأحمد. المالكية قالوا المعلم والمتعلم يسجدان مرة واحدة، لأنه الأحيان هذا المعلم ممكن يقول للتلميذ الأول اقرأ فيقرأ طبعا آية السجدة مثلا قرأها، اللي بعده اقرأ قرأ، اللي بعده اقرأ اقرأ. فالآن ممكن أول طالب أو آخر طالب يسجد مرة عن الكل ويسجدون جميعا ويكفي، يعني يكفي إذا سجد آخر واحد مثلا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن كان الإنسان يكرر الآيات ليحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي ولا حاجة أن يعيد السجود. أفرض أنت الآن أنت بتحفظ، وحفظك أن تقرأ الآية 10 مرات أو 20 مرة، كل آية 20 مرة، وصلت إلى آية فيها سجدة فأنت تكرر وتكرر وتكرر لتحفظ. طيب إيش يشرع لك؟ سجدة واحدة خلاص تغني. طبعا الموضوع فيه تفريعات أخرى، لكن إخواننا الآن على الخطوط. قيس تفضل يا قيس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
ياك الله.
شوف عندي سؤالين لك سمحت.
تفضل.
السؤال الأول لو سمحت، هل دخول الماء الكثير في الأذن أثناء الغسل يفطر في رمضان؟
لا يفطر، لأن الأذن ليست منفذا مباشرا إلى الجوف، كما أن العين ليست منفذا مباشرا إلى الجوف، بخلاف الأنف فإنه منفذ مباشر إلى الجوف، الفم واضح. إذن العين لو دخل فيها ما يضر. السؤال الثاني
بخصوص بخصوص الجزائر الموحد الذي سأل سؤال سألته بحلقة الماضية ما بين عمان وجرش وأجبتني عليه.
إيش السؤال يا أخي؟
بخصوص الأذان الموحد والفرق بين مواقيت الصلاة بين عمان وجرش.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في موضوع الأذان الموحد. تسمع الجواب أحمد من تفضل يا أحمد. أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام طيب وبركاته.
حبك الله يا شيخنا.
حبك الله حياك الله.
الله يكرمك يا رب ويبارك فيك وطول في عمرك. علينا حضرتك عندنا سؤال بس هو متشعب شوية وفي تفاصيل. باختصار كده أنا تركت العمل وفعت تركت العمل أول الشهر اللي فات وجالي شغل في مجال اسمه المراجعة الداخلية أو الرقابة الداخلية عند رجل يمتلك ثلاث شركات. شركة تعمل في مجال المستلزمات الطبية وشركة تعمل في مجال حفر آبار البترول وشركة تمتلك ثلاث مطاعم.
تمتلك ثلاث ايش؟
الشيشة. معي فندم؟
الشركة الثالثة تمتلك ايش؟
الشركة تمتلك ثلاث مطاعم.
مطاعم؟
نعم يا فندم.
طيب.
منهم مطعم للأسف يقدم الشيشة. فهل أستطيع أن أعمل معه على أن أقوم بمراجعة القسم الخاص بالشيشة؟ أو هل أستطيع أن أعمل معه في الشركتين اللي هم البترول والأدوية ولا أعمل في قطاع المطاعم دوت؟
أيوة. أيوة أيوة يمكنك أن تعمل في شركة المعدات الطبية ويمكنك أن تعمل في شركة حفر آبار البترول ما دام أنه لا يوجد محرمات في العمل ولا مثلا عنده قروض ربوية وأنت تراجع مثلا القروض وتراجع كشوفات البنك وتعين بشكل مباشر أو غير مباشر فلا مانع أن تعمل في المعدات الطبية وحفر آبار البترول.
هل يجوز أن أنا أراجع المطعمين التانيين وبرجعش المطعم اللي في الشيشة؟
نعم يجوز لك تراجع المطعمين التانيين لأن المطعمين التانيين ما فيها محرمات. حياك الله. أم وردة تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أم فريد من الجزائر من فضلك لحظة يا شيخ حتى نسلك عن السؤال من فضلك على الصلاة نجم نصلي الجزء يعني نصلي تراويح مثلا نقول تراويح نصلي الجزء ونقرا جزء في النهار يعني هل يعني جايز يعني نصلي بيت معك
يعني انت في رمضان تقرأين جزءا في صلاة التراويح في الليل وتقرأين في النهار جزءا اخر؟ ممتاز. اذا حتختمي في 15 يوم.
الو انا ما في شيء.
الحمد لله نعمه.
يعني هكا نصلي بجزء ونقرا جزء في النهار يعني.
تمام تمام. وبعدين تبداي ختمه ثانيه لا مانع.
ايوه وبعدين نبدا ختمه ثانيه.
لا مانع. واذا انت عاوزه يعني او تريدين انك تعملي ختمه القيام الليل وختمه في النهار ايضا لا مانع. يعني انت مخيره هذا او هذا كله صحيح. هند تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي ثلاث اسئله يا شيخ. انا
اي تفضلي.
السؤال الاول يا شيخ احنا طبعا في ليبيا نديروا في سلفه وياخذوا منا ربا باهي.
ايوه
وانا درتها مره واحده مضطره كمان.
لا هو ما هو باهي يعني انت انا ما تقول الان في سلفه بالربا باهي نقول لا ما هو باهي ولكن كمل السؤال. هاتي السؤال.
ايوه وجاوبني بس يا شيخ لاني انا نقصد ما اقول حتى نحصل. السؤال الثاني يا شيخ انا دفيت مبلغ على زوجي زمان
انت
سلفه جمعيه باهي.
دخلتي في جمعيه؟
قالوا دخلت جمعية وخذينا مصر بعدين فشوي دفيت علي 2000 عشان سوق المعيشة توا وبدون هذا ما قلت لك علي متوفى وما قلت لك علي لكن افرت مننا على الفلوس ونعطي ما يستحق في أذنب علي ولا لا.
لحظة انت دخلتي في جمعية كل شهر كل عضو من أعضاء الجمعية بيدفع لصندوق الجمعية وكل شهر بياخذها واحد.
ايوه خذينا جميعا احنا دفيت انا الفلوس عندي صرفنا منها ما تفضلهم 2000 بدون ما يعلم اي معسعني عليهم هو لكن يفرجونا نعرفها وشنا.
طيب يعني انت سؤالك عن الجمعيه انه كل شهر بتاخذها واحده لا مانع، ففي يعني الجمعيه كل شهر بياخذها شخص من المشتركين.
ايوه
ايوه ايش بعدين؟
قصدي انا شنو قصيت المبلغ حطيت عيدوش قعدت مثل البيت توفى ما عندهاش علم من اللي بده يدفع منها مثل منها عفوش.
لحظه، من اللي توفي؟
زوجي.
زوجك. طيب الان المال لك ولا لزوجك؟
هو مشترك النوية مره مسحنا مره هو.
اذا انت مشتركه وهو مشترك في الجمعيه.
لا قصدي هو عمر السؤال عليه مسكين زي ما بيقول لي عارف تفكر منها خلاص مثلا يعني
ما هو. طيب مع طيب طيب هند سيأخذ الإخوان الآن سؤالك، هل يأخذ سؤالك علشان نفهمه. هناء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعاني منذ سنوات من هذا الوفاة من رغم أني عرفت كيف أتخلص من الوفاة إلا أني نزلت أعاني من قبل كنت أعاني في الصلاة والوضوء والآن في غسل اليدين وفي كلمة الكفر وفي الطلاق وفي الصوم. فهل قول كلمة الكفر في نفسي ومع ربي قصدا يعني أني كفرت وأني مطلقة من زوجي الذي لم يدخل بي ولا يعلم بقولي هذا؟
طيب 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 سنتحدث عن موضوع الوسواس في الصلاة والوضوء والطهارة، والآن اللي طرأ عليك اللي في غسل اليدين والوسواس في الذات الإلهية، والله المستعان. الأخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز أطول السجود في سجدة والأخرى لا؟ يعني أطول الأولى ومرة أطول الثانية؟
يعني من ناحية الجواز يجوز، لكن من ناحية الأفضلية والسنة فإن الأركان الأربعة الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين والسجدة طبعا اللي بعدها الثانية تكون سواء في الطول، فإذا طول في القراءة طول السجدة، طول الركوع والرفع منه والسجدة الأولى والجلسة بينهما والسجدة الثانية. في الركعة الثالثة مثلا قرأ الفاتحة فقط فصار ركوع أقصر ورفع من الركوع أقصر والسجود وهكذا. فإذا الأركان هذه الأربعة الركوع الرفع منه السجدة الأولى الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية متقاربة في الطول، السنة أن تكون في كل ركعة متقاربة في الطول، فممكن تكون في الركعة الأولى طويلة الركعة الأخيرة تكون قصيرة مثلا. لكن لو واحد مثلا طول في إحدى السجدتين أكثر من الثانية من ناحية الجواز يجوز، ولكن السنة عرفنا ما هو الأفضل. السؤال الثاني
طبعا أخذت عمرة في مكة وطلعت من مكة وحلقت رأسي في جدة والمخيط يعني في جدة، هل يجوز ذلك؟
نعم، الراجح جواز التحلل بحلق الرأس خارج الحرم، يعني لأنه هذه هي المسألة هل يشترط التحلل داخل الحرم؟ هل يشترط أن يكون قص الشعر أو حلق الشعر في التحلل من العمرة مثلا داخل منطقة الحرم، ولا يجوز يخرج خارج المنطقة في الحل ويحلق؟ في الحل خارج الحل في الحل خارج الحرم في أي مكان، في جدة قريب بعيد، الراجح جواز التحلل من العمرة خارج الحرم يعني في الحل. السؤال الأخير
بارك الله فيك، أنا دائما أطلب من جماعة المسجد تكفون جيبوا موية جيبوا خزان جيبوا كذا المسجد طلبات كثيرة يعني كشحذ همم، هل هذا يجوز مني أم يصبح مشقة وكذا فيكون ذلك محرم؟
إذا كان في ناس هناك ناس من المقتدرين لا يشق عليهم، فقلت لهم والله جاي رمضان جيبوا ماء، أو هذا المسجد مطروق على الطريق أو مسجد سوق في عمال يأتون والجو حار في الصيف، يعني في أجر لكم إذا أتيتم بالماء طيب. أما إذا صار ما في ناس من المقتدرين وفي مشقة عليهم وإحراج، يعني إنك ستحرجه وإنت الإمام ستحرجه حتى يجيب، فلا تفعل، لا تستخرج شيئا من مصل أو من أحد رواد المسجد، لا تستخرج منه شيئا بسيف الحياء أبدا. إذا كان والله هو يتهرب بعدين تيجي تمسكه عند الباب هو طالع تقول يا أبو فلان جيب، لا لا تفعل أبدا، هذه أشياء مستحبة وخلص. بعدين أصلا اللي ما شرب ماء في المسجد يشرب في بيته، يشرب يروح يشتري ماء ويشربه، ما هو يلزم إحنا لازم نوفر للناس في المساجد الأكل والشرب والبخور وكل الأشياء، لا، هذا بيت الله أصلا يعني الأصل فيه للعبادة، نحن نعينهم. فإذا كان في ناس من المقتدرين قلت لو يا أبو فلان جبت مناديل، جبت يا فلان جبت هات ماء، لو جبت بدون إلزام بدون ضغط بدون إحراج لو جبت فلا بأس، بالإحراج لا. فواز تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ محبك في الله والله.
حياك الله يا أخي.
في عندي سؤال في تفسير الآية في سورة التوبة، تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن يغفر الله لهم، لن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ما دلالة الرقم 70 في الآية؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في دلالة ذكر 70 في آية الاستغفار في سورة التوبة. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أتحلل حلال مزجة وإذا نمت وأزهق من الصلاة، ما عاد أحب الصلاة واجي ولا عاد أخشع فيها ولا.
لماذا؟
أتحلل حلال مزجة تخوفني كذا، وجني ضيق الأصبح يعني معي ضيقة، ما عاد أصلي ما عاد صلاتي يعني ما عاد أخشع فيها ولا عاد أحب الصلاة يعني.
أي إذن هذا عارض بسبب، قد يكون بسبب من الشيطان، فعليك عليك بالرقية لنفسك باستمرار بالفاتحة 7 والمعوذات 3، لعل هذا العارض يذهب حتى تستمتعي بالصلاة وحتى تخشعي فيها. فإن الشيطان يؤذي الإنسان وقد يعمل له أعمالا تؤدي إلى نفوره من العبادة وعدم خشوعه فيها، أو إشغال أو وسواس، هذا من كيد الشيطان بالتأكيد. فإذا نستعين عليه بالاستعاذة بالله من شره وبالرقية الشرعية. والسؤال الثاني،
أجوز أصلي قبل المغرب ركعتين؟
لا، قبل المغرب ما تجوز الصلاة قبل أذان المغرب، لكن تجوز الصلاة قبل فريضة المغرب، يعني قبل الأذان، يعني قبل غروب الشمس وقت نهي، أما بين الأذان والإقامة قبل فريضة المغرب وبعد الدخول الوقت، قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فإذا إذا صليت بين الأذان والفريضة ركعتين فقد جاءت بذلك السنة. أمة الله تفضلي. أمة الله.
سلام.
نعم نعم.
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
شيخ بعد سؤال أمل منك يا شيخ جزاك الله خير. أنت دعو لي بالشفاء والزوج الصالح عبد الله في عمره.
نسأل الله لك ذلك عاجلا غير آجل. طيب في شيء آخر؟
يا شيخ هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
قال الرسول عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت.
فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، يعني في السحر هذا، فاستخرج ودفنه. طيب تسمعين إن شاء الله الحديث مع شرحه، الحديث مع شرحه في استخراج السحر والتخلص منه. أبو القاسم، أبو القاسم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. أنا عندي عامل.
نعم،
عندي عامل، كان عندي عامل.
عندك عامل؟
ايوه، لكن مش انا مشغله، كان يشتغل برا يعني.
بيشتغل ايش؟
يشتغل برا يعني، مش عمالي.
ما بيشتغل عندك، بيشتغل برا.
ايوه، لكن حط عندي فلوس.
ايوه،
مبلغ من المال.
يعني وضع عندك امانه.
ايوه. وبعدين مش عارف اني سافر حي، مش عارف والله.
يعني انت ايش يعني، انقطعت اخباره، ما تستطيع الوصول اليه؟
ايوه، انقطعت اخباره، ما نستطيع الوصول اليه.
يعني ما له رقم، ما له عنوان، ما له رقم، ما له مكان تذهب اليه؟
لا، ما عنده لا عنوان لا رقم، الا 4 سنين تقول
كذا. طيب كم صار العمليه، كم صار له المبلغ عندك؟
4 سنين تقول.
4 سنين؟
4 سنوات.
طيب هذا من نفس ليبيا ولا من خارج ليبيا؟
لا، من خارج ليبيا.
طيب ما تستطيع توصل عن طريق السفارة؟
لا، ما نستطيع والله.
ما عندك صورة جواز السفر؟ ما عندك اسمه، عنوان، شيء؟
لا والله.
خلص، على أي حال، شوف، إذا عجزت عن الوصول إليه وخشيت أن يحدث شيء لهذا المبلغ، فتصدق به نيابة عنه. إذا عجزت، يعني استفرغت وسعك واجتهدت وحاولت بشتى الطرق الوصول إليه، سواء كان باقي في ليبيا أو بلد آخر أو رجع إلى بلده، وحتى لو توفي هذا الرجل فوصلت إلى ورثته فتعيد المال إليه أو إليهم، لكن إذا عجزت عجزا تاما وتخشى المال هذا يصير له شيء، تصدق به نيابة عنه. عائشة، تفضلي يا عائشة.
يا أنا عندي سؤال بنسأل الشيخ.
تفضلي.
يعني احنا هنا في أوروبا كل الأذان الفجر كيجي بكري، يعني أوكي، يعني كل مسجد وعنده حصة للأذان، مواقيت الأذان.
يعني أوكي؟ يعني أنت تقصدين أن وقت أذان الفجر عندكم مثلا في المدينة تبعكم، أنت وين، في أمستردام ولا وين؟
في أمستردام.
أيوة، يعني عندكم في أمستردام أكثر من مسجد مختلفة في أذان الفجر، كل واحد بيأذن شكل؟
نعم.
طيب ليش الفجر واحد في أمستردام؟
الله أعلم.
طيب
ولكن
طيب هل, هل هل طيب بغض النظر عن هذه المساجد، طيب أنت تعلمين وقت طلوع الفجر في أمستردام؟ لأنه الوقت ممكن يعرف بالساعة، يعني يعرف بالتقويم، يعرف بالرزنامات، يعرف بهذه الحسابات الفلكية التي فيها تقدير الوقت. فأنت إذا عرفت الفجر في أمستردام ما عاد تنتظرين هذا المسجد أو هذا المسجد أو هذا المسجد، تمشي على الوقت الذي عرفتيه لطلوع الفجر. لأنه يصعب الآن نقول أنت شوفوا الفجر بأنفسكم والبلد مليانة مباني وناطحات سحاب وكهرباء، ما يمكن تميزوا الفجر من بالعين المجردة، لكن عندكم حسابات، عندكم تقويم، عندكم روزنامات تبين لكم متى أذان الفجر في أمستردام في اليوم الفلاني. خلص امشوا عليه، ما دام المساجد مختلفة امشوا على التقويم الذي تعرفونه وتأكدتم من صحته وتأكدتم أنه هذا مضبوط ودقيق من من مما سبق من المدة الماضية أنه أضبط تقويم لطلوع الفجر في أمستردام هو التقويم الفلاني، خلص امشوا عليه ولا تنتظروا أذانات المساجد. واضح؟
أوكي.
طيب في شيء آخر؟
أذان المغرب لأن فرزنامة للمسجد يكون وقت محدد، وعندنا في المحمول ولا في الانترنت ولا يعني في يكون وقت آخر، يعني بالمختصر في كل أذان له عدة يعني مواقيت.
أيوة. نفس الكلام، تأخذ أضبط واحد، أضبط واحد. يعني لو فرضنا ذهبتم إلى مكان مستوي برا أمستردام، يعني قريب، يعني في الريف، في ريفها، في مكان مكشوف، في مكان مفتوح، في مكان مستوي، ورأيتم الشمس الساعة كم تغرب، وهذا ممكن تعملوه ولو مرة، تطلعوا على مكان جنب أمستردام يكون مكشوف، ممكن تشوفوا قرص الشمس بأعينكم، لما يختفي الساعة كم يختفي تماما، القرص يختفي كله الساعة كم، وتعرفوا أي التقاويم أضبط، فأنتم تختبروا التقاويم ولو مرة تختبروها وتشوفوا أي تقويم أضبط وتمشوا عليه. يا الأخ عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، سؤالي شرح ومعنى الآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني،
وإذا كان بتكرمنا الله يجزيك خير، بالنسبة لرمضان يعني الحلقات كيف المواعيد؟ لم نستطع حتى نعرف يعني مبكرا مواعيد الحلقات التي لكم، بارك الله فيكم.
أثابك الله، أثابك الله. سيكون إن شاء الله هناك برنامج في رمضان بمشيئة الله تعالى، ابتداء من 1 رمضان، برنامج يومي، برنامج هدى وبينات. هذا كان معتادا من السنوات السابقة، إن شاء الله يستمر، فسيأتي إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة من 5 إلى 6:15 تقريبا، أو 6:30، يعني سيعلن إن شاء الله عنه، سيعلن عنه يوميا، يوميا قبل مغرب مكة، قبل مغرب مكة الساعة كم؟ من 5 بتوقيت مكة، من 5 بتوقيت مكة بمشيئة الله. طيب طيب آخر سؤال معنا، آخر سؤال ولا؟ طيب الأخ رزقي، رزقي تفضل يا رزقي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول،
نعم،
هل هو مستحب صوم يوم الاثنين النصف الثاني من شهر شعبان؟
هل هو مستحب، هل هو مستحب صيام ايش؟
صوم يوم الاثنين والخميس من النصف الثاني من شهر شعبان.
أيوة. بعض العلماء، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو صام في أول الشهر كان له عادة سابقة يصوم في النصف الثاني، لا مانع. وبعضهم قال إذا ما صام في النصف الأول، ما كان له عادة سابقة في الاثنين والخميس، ما صام ولا شيء من أول الشهر أبدا، لا يصوم. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنهم اختلفوا في صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني حتى يكون رمضان. فقال بعضهم إن الحديث ضعيف، وإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تقد، وإن نهيه عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يدل على أنه ما قبله صحيح الصيام، بس قبل رمضان بيوم أو يومين منصوب، واللي قبله صحيح. وبعضهم حسن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقال، قالوا إذا كان صام من أول الشهر أو كان له عادة سابقة يكمل على عادته، وإذا ما صام من أول الشهر ولا كان له عادة سابقة ما يصوم لأجل هذا الحديث. طيب في سؤال آخر؟
نعم، سؤال ثاني، هل الرضاعة واجبة حولين كاملين أم مستحبة فقط؟
مستحبة فقط، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فإذا تراضى الأبوان على فطام الولد بعد سنة، بعد سنة ونصف، بعد سنة وثمانية أشهر، أي وقت تراضيا وتشاورا، لأن الولد له حق، يعني الرضاع هذا يبني جسمه، والرضاع الطبيعي مؤثر في نفسيا صحة النفسية وصحة الجسدية، وقد يحتاجان إلى استشارة الطبيب. فإذا تراضى، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا حرج في ذلك. طيب نختم بسؤال أبو حسين، تفضل يا أخي.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا معاك وطال عمره ولا أتحكم في الهواء، الله يكرمك تقول كذا، طب أحط الكيس هذا حق اللي يحطوه المستشفيات هذا، يسحافظ البول هذا.
لا مانع، لا مانع، ليس من محظورات الإحرام، ليس الكيس هذا الذي يحفظ النجاسة ليس من محظورات الإحرام. نسأل الله لك الشفاء والعافية وتقبل منا ومنك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
في القرآن 15 آية هي موضع لسجود التلاوة، تمر بنا أثناء تلاوة القرآن أو استماعه في الصلاة أو خارجها، فما الأحكام المتعلقة بها وماذا نقول فيها، وهل يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا؟ اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير، لا يتشهد ولا يسلم، فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه، ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، وسواء فيه التسبيح والدعاء، ويستحب أن يقول كذلك: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهارة أو استقبال للقبلة وفي أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة، لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل. وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط دفعا للحرج والمشقة. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد، ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود، فله الرفع من السجود قبله، وعليه فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجيل ونحوه. وإذا قرأ الإمام آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل عن المنبر فسجد، وإن ترك السجود فلا حرج، لأنه سنة لا واجب. ويكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود فقط، وإنما كره ذلك لأنه قصد السجدة للتلاوة، وهو خلاف السنة. كما يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إن سجد لبس على المأمومين، فربما ظنوا أنه سهى عن الركوع وسجد. قال تعالى:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق، وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف، كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله الإخوة والأخوات، ونبدأ بهذه الأسئلة الواردة إلى رقم البرنامج. يقول السؤال: هناك قناة تعمل برامج للواقع مع شباب بدون بنات، لكن فيها أشياء مخجلة ومخلة، فأحيانا يرقصون وأحيانا ربما يحصل بينهم سباب وشتائم. برامج الواقع، ما يسمى ببرامج الواقع، هذه طبعا بدعة غربية، أصل الفكرة قادمة من الخارج، وتلقفها بعضهم وقالوا نريد أن يعني نعمل برامج واقع، كأنهم يقولون يعني إسلامية. طيب، برامج الواقع فيها كاميرات مسلطة على ناس 24 ساعة، فأنت يعني ماذا تريد؟ مثلا قيام الليل ولا تلاوة القرآن، هذه عبادات خفية، تبغى يعني تسلطوا الكاميرات على هؤلاء اللي موجودين في البيت هذا أو القصر الذي جعلتموه مكان لبرنامج الواقع أو برنامج الواقع، يعني تريدون عرض هذه العبادات المفروض تكون خفية بين العبد وربه، يعني أن يرائي بها المشاهدين الملايين في أنحاء العالم. ثم تسلطون الكاميرات على ناس نائمين، والنائم قد يتقلب ويتكشف ويخرج منه ما لا يجوز النظر إليه، أو ينحسر ثوبه، أو حتى يعني خوارم مروءة، يعني حتى لو ما كان يعني يتكشف أثناء النوم، طيب يمكن يظهر منه ما لا يعني ليس ما ليس من المروءة ظهوره، أي شيء شخير وأشياء، هل تريدون أن يظهر هذا أمام خلق الله؟ واحد يدخل الحمام يطلع من الحمام. إذن برامج الواقع هذه لا بد من دراستها لمعرفة منكراتها، مشكلة الفكرة لما ناخذ قص ولصق، أو بيقولوا لا بس يعني إحنا يعني بس الشباب والبنات يعني بدون بنات، وبعدين تجي يعني هؤلاء الشباب اللي جايبينهم بعضهم ما هو متدين أصلا، عليهم ملاحظات في دينهم، عليهم ملاحظات في حركاتهم، يرقصون، يستمعون إلى شيلات بالمؤثرات الموسيقية، بمؤثرات تشبه الموسيقى، شبه الأغاني يعني شبه الأغاني، أحيانا يقولون كلام تافه جدا، كلام ساقط، وأحيانا فيه سباب وشتائم. طيب يجوز تطلعوا شباب في سباب وشتائم يتراقصون ويتمايلون كالنساء، عندهم أغاني فيها مؤثرات مثل الموسيقى، يعني تبدر منهم أفعال وأشياء مخلة بالأدب والحشمة والمروءة، وحتى لو جبتوه وهو يعني إيش يعني يقوم الليل يعني أو يقرأ هذه عبادات المفترض خفية ما تكون تحت الكاميرات ولا تطلع إلى خلق الله، فيعني أين تذهبون؟ ولذلك الوضع سيء، الوضع سيء يعني مع الأسف. وبعدين فتنة للفتيات، يلا تشجيع شج، انتخبوا الفائز ببرنامج الواقع، هذا ولا هذا ولا هذا، والبنات ينتخبوا على إيش؟ على شكل فلان وصوت فلان، إذا غنى ولا أنشد، لا هذا صوته أحلى، هذا صوته أجمل، لا هذا شكله كذا، هذا على إيش انتخبوا؟ على إيش؟ على علمه الشرعي؟ على دينه وتقواه وعبادته؟ على أخلاقه وتمسكه بالأداب الشرعية؟ الفكرة يعني محاذيرها وسقطاتها يعني كارثية. وأما إذا كنتم تقولون لا يعني هذا مجلس ذكر، مجلس دروس، شباب يستضيفون شيخاً، طيب ما تحتاج تسلط عليه الكاميرا 24 ساعة على اللي يسوى والما يسوى وعلى السخيف وعلى ليش تسلط 24 ساعة الكاميرا عليه ليه؟ وهو ينام وهو يتكشف وهو شكله وهو قائم من النوم ليش يعني؟ وما هي الأهمية العظيمة أنه نشغل خلق الله اللي يتابعوا الآن والبنات يتابعوا برنامج الواقع؟ ما هو برنامج الواقع 24 ساعة شغال الكاميرات المفترض يعني، وهم بنات يتابعوا الشباب، هذا الشاب اللي هي الآن يعني خلص بدأت تهواه، الآن قام من النوم فرك عينيه دخل الحمام طلع سوى كذا أكل إيش يأكل إيش كذا كيف يشرب الشاهي كيف؟ يا جماعة أين عقولكم؟ أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين الآداب؟ أين المروءة؟ موضوع الفتنة الفتيات بالشباب وهذول يتمايلوا، يعني أنتم ما شاء الله جايبين طلبة علم يتبارون في ذكر الفوائد ليستفيد الناس، ويتبارون في ذكر كلام العلماء والتداول يعني بالفوائد، حتى فوائد طبية، فوائد اجتماعية، ولا جايبين ناس تافهين سخافة. إيش نوعية الشباب اللي تجيبوه؟ ما هي نوعيتهم؟ تجيبوا طلبة علم يعني ناس يعني على يعني دائما يعني يذكرون الله، أخلاق وآداب وحشمة ومروءة، هذه النوعية اللي تجيبوها؟ وحتى لو جبت النوعية هذه ليش تسلط الكاميرا عليه 24 ساعة؟ يعني خلاص لأن الفكرة في الغرب هكذا ولدت نجيبها ونطبقها. على أي حال النتائج مؤسفة، النتائج مؤسفة، فتنة وقلة أدب وقلة حياء وقلة ذوق أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يقول الأخت تقول كانت عندها موضوع الوسواس، يعني الوسواس في الطهارة وفي الصلاة علاجه عدم إعادة الفعل الصحيح. كبرنا الإحرام صح، خلاص ما في إعادة. قرأنا الفاتحة صح، ما في إعادة. حتى لو قال الشيخ بس يمكن ما صح، ويمكن هذه يمكن اجعلها خارج الحدود، إن فيها نفيا يمكن، لأن واحد لما يقوم بعمل صحيح شرعا خلاص انتهينا، ليش يورد عليه يمكن؟ ما في إعادة. توضأ بشكل غسل يده إلى المرفقين خلاص انتهينا، ما في مسألة ثلاثا ثلاثا ما يزيد أربعا فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، وإذا كان الوسواس في غسل اليدين، أن تقول أنه غسل اليدين هذا أحيانا يجي طبيا في موضوع الطعام والجراثيم، صير واحد عنده وسوسة يغسل كل شوي يغسل يديه، يقول خايف من الجراثيم، لأنه هذا نوع وسواس آخر، يعني من نوع آخر يعني. وبعدين إذا لمس الباب مقبض الباب يكون الجراثيم انتقلت إليه مقبض الباب، صافح واحد والجراثيم انتقلت إليه من واحد، مسك قطعة نقود ودك يمكن الجراثيم كل شوي، هذا نوع من الوسواس. هذا علاجه عند الأطباء النفسانيين، أطباء يعني معروفة، فيمكن يعني طبيا علاجه. الوسواس في ذات الله ما دمت كارها لما يأتي به الشيطان من الأفكار عن الله تعالى فلا تضرك، لأنك كاره لها فلا تضرك هذه الوسوسة. طيب، يقول الأخ أريد الزواج وقد سبق أن ذكرتم، طيب هذا موضوع الزواج، أن ذكرتم أن هناك فرصة، طيب خلاص هذا إذن على الرقم الواتس التواصل لأجل هذا الموضوع، لأجل هذا الموضوع فأعرض لك رقم الواتس. نعم، مزيد طبعا من الطلبات على موضوع المجيء إلى الحرمين وطلب العلم طيب، وهذا الحمد لله شيء يبهج وشيء جميل وجيد أن يكون هناك إقبال على هذا. طيب، حديث السحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. حتى وصل إلى أين هو؟ قال: في بئر ذروان، بئر بالمدينة، إن وين السحر موجود. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين، يعني في القبح. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. إذن يعالج السحر بأمرين: القرآن، الرقية الشرعية، أدعية، ثانيا استخراجه وإتلافه. النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاج إلى هذا، الله شفاه، لكن دل الحديث على أنه يمكن استخراجه وإتلافه، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل أمرا يكون فيه يعني شوشرة ويكون فيه كلام أشياء قد يكون فيها مفاسد. طيب، السبعين في آية الاستغفار ذكرت حسما للمادة، يعني لو استغفرت لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. هذا النفاق، أهل النفاق الأكبر، أهل النفاق الأكبر. طيب، نكتفي بهذا، نتابع معكم إن شاء الله بقية الأسئلة في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواضبه وخذ